وما زلنا في رحلتنا مع حكايتنا مع الزمان كعرب، وكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي العرب بقالهم قرون اللي بيقرر مصيرهم قوة أجنبية، وهم عاملين زي الريشة في مهاب الريح. بس يا ترى الدوامة دي العرب دخلوها إمتى بالظبط؟ خلونا نبدأ النهاردة مع اللحظة اللي حصل فيها الانقلاب ده اللي لسه عايشين في أثاره لحد النهاردة، لحظة غزو العثمانيين للعالم العربي. تبدأ حكايتنا النهاردة في أرض المعركة مع الأشرف قنصوة الغوري، السلطان 49 من سلالة المماليك، وهو بيتمم على جنوده وبيجهزهم للمعركة. دولة المماليك تأسست في نص القرن 13 الميلادي، واللي كانت تعتبر أقوى وأقدم دولة إسلامية في عصرها. دولة كان عاصمتها القاهرة وبتمتد وبتشمل سوريا والجزيرة العربية. قنصوة الغوري اللي كان عنده حاجة و70 سنة في الوقت ده حكم دولة المماليك لمدة 15 سنة، ودلوقتي وهو واقف في أرض المعركة في مرج دابق خارج مدينة حلب السورية في أقصى الحدود الشمالية للدولة، عشان يواجه أكبر خطر قابله المماليك على الإطلاق، الغزو العثماني، المواجهة اللي هيفشل فيها وهيؤدي ده لسقوط دولته واجتياح العثمانيين للأراضي العربية بعد حوالي قرنين ونص من عمر دولة المماليك. احنا النهاردة في 24 أغسطس 1516، وقنصوة الغوري في أرض المعركة، السلطان بيقود الجيش بنفسه ومعاه معظم أفراد حكومته. متخيل الوضع ازاي؟ تخيل كده لو مصر دخلت حرب مثلا، فتلاقي اللي في الجبهة على خط النار هو السيسي ومعاه مدبولي وكل الوزراء وكمان أعضاء مجلس الشعب والشيوخ وقضاة المحكمة الدستورية العليا ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وكلهم لابسين الزي العسكري وشايلين السلاح. هو ده اللي كان حصل بالظبط. قادة الجيش المملوكي وكبار القضاء كانوا واقفين تحت راية السلطان، وعلى يمينهم كان واقف خليفة المسلمين الخليفة المتوكل اللي كان دوره أيامها دور رمزي مش أكتر، وهو كمان كان شايل السلاح وجاهز للحرب. وكان حوالين قنصوة الغوري 40 من الأشراف اللي بينتسبوا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم جايبين مصاحف مغلفينها بالحرير ولابسينها على رؤوسهم، ومعاهم قادة الطرق الصوفية. قنصوة الغوري كان بيحاول يخوف الجيش العثماني من دخول المعركة أصلا باستعراض الجنود بتوعه، والمماليك ما كانوش حاجة بسيطة، دول كانوا لا يشق لهم غبار في القتال المباشر بالسيوف مثلا، لدرجة ان هم هزموا أعظم جيوش العصور الوسطى، جيوش الصليبيين والمغول. بس على الناحية التانية الجيش العثماني مش بسيط برضه. الجيش كان بقيادة سلطان سليم الأول الشهير بسليم يافوز. طب ده إيه اللي جابه يحارب المماليك أصلا؟ العثمانيين أساسا كانوا في صراع مع الدولة الصفوية الفارسية اللي هي إيران النهاردة. الصفويين أيامها كانوا بيتكلموا تركي زي العثمانيين، والشاه بتاعهم الشاه إسماعيل طلع قرار رسمي بأن الدولة الصفوية يكون مذهبها الرسمي هو الإسلام الشيعي، الحاجة اللي عملت صدام مع الدولة العثمانية السنية. الصفويين يعملوا إيه بقى؟ يروحوا يتحالفوا مع المماليك عشان يساعدوهم ضد العثمانيين، فتكون النتيجة إيه؟ العثمانيين يحسوا إن المماليك بقوا خطر عليهم، بقوا أعداء بالنسبة لهم. فالسلطان العثماني يركن الصفويين على جنب ويقرر يخلص من المماليك الأول، اللي هو لو كان المماليك خلوهم في حالهم وما تحشروش في العركة دي يمكن ما كانش أي حاجة من دي حصلت. بس هو النصيب، جيش المماليك كان ضخم بس جيش العثمانيين كان أكبر 3 أضعاف. يعني جيش المماليك كان تقريبا 20,000 بينما جيش العثمانيين كان 60,000. ومش بس كده، العثمانيين كانت أسلحتهم متطورة أكتر. يعني جيش المماليك كان جيش قديم بتاع فروسية ونزال بالسيوف بقى وأخلاق الفرسان والجو اللي راحت عليه ده، بينما جيش العثمانيين مسلح ببنادق وبارود وبيضرب من بعيد، وإيه بتوع غنائم ومكاسب وبس، ما لهمش في جو أخلاق الفرسان ده. ما هو مفيش فرسان أصلا، هو بينشك بالبندقية من بعيد يجيب أجلك وخلاص، مفيش جو إنك تنزل لي فارس لفارس وبتاع. فطبعا أخلاق الفروسية اللي ده بيستلزمها مش موجودة. وفي المعادلة دي طبعا جيش المماليك انهزم بكل سهولة، بل نص الجيش هرب أصلا. النص اللي هرب ده كان بقيادة خير بيه حاكم مدينة حلب، واللي اتضح بعد كده انه خان السلطان قنصوة الغوري وتحالف مع العثمانيين من قبل المعركة، الحاجة اللي حسمت المعركة بسرعة جدا. قنصوة الغوري شاف الجيش حواليه بينهار فترعب، كان مصدوم لدرجة انه اتجلط واتشل حرفيا، حاول يركب حصانه عشان يهرب معرفش، فوقع من عليه ومات، ومحدش لقى جثته أبدا، كان الأرض انشقت وبلعته. بس مين اللي كان هيقدر يلاقيه أساسا؟ وساحة المعركة بقت مليانة جثث أصلا، كانت مجزرة حرفيا. ابن إياس المؤرخ المصري وصف اليوم ده وقال فكانت ساعة يشيب منها الوليد ويذوب لسطوتها الحديد، فصار في مرج دابق جثث مرمية وأبدان بلا رؤوس ووجوه معفرة في التراب قد تغيرت محاسنها. دي كانت هزيمة ما حصلتش قبل كده للمماليك، ومش هتقوم لهم قومة بعدها. مش بس كده، ده كمان نصر ما حصلش زيه قبل كده للعثمانيين نفسهم، وده برضو حسب كلام ابن إياس نفسه اللي قالك ولم يقع قط لملوك بني عثمان أخت هذه النصرة على أحد من الملوك قاطبة، بل إن تيمور لنك زحف على بلاد بني عثمان وحارب أحد أجدادهم وهو شخص يقال له يلدرم، فلما حاربه انكسر فأسره تيمور ووضعه في قفص حديد. هزيمة المماليك في مرج دابق خلت العثمانيين هم حكام سوريا. سليم الأول دخل حلب بلا أي مقاومة وكمل واحتل دمشق من غير أي قتال. وفي القاهرة أخبار الهزيمة توصلهم بعدها بثلاث أسابيع، ويجتمع قادة المماليك اللي نجوا من المعركة عشان يختاروا سلطان جديد ويبايعوا نائب قنصوه الغوري طومان باي اللي يبقى آخر سلطان مملوكي واللي حكمه مش هيكمل غير يدوب ثلاث شهور ونص. وسليم يبعت لطومان باي ويخيره ما بين خيارين، يا يستسلم ويفضل يحكم مصر كتابع للدولة العثمانية، يا إما الجيش العثماني هيجتاح مصر ويقتل كل المماليك اللي فيها حتى لو أجن في بطون أمهاته. طومان باي لما يقرأ الرسالة يلطم يبكي من الرعب حرفيا، لأن الاستسلام مش خيار بالنسبة له أصلا، والرعب يسري في البلد بين الجنود والشعب كمان. وبالفعل الجيش العثماني يجتاح مصر، ولما يوصل لحدود القاهرة ما يلاقيش مقاومة تذكر من جنود المماليك، ده جنود كتير هربوا أصلا. ولكن طومان باي يقدر يجمع حوالي 20,000 جندي والمرة دي يسلحهم بالبنادق، اتعلم من تجربة مرج دابق، وكان معاه حوالي 100 مدفع كمان. بس الجيش المملوكي المرة دي كان مرعوب، كان بيحارب دفاعا عن حياته لأن مفيش بديل تاني، وطبعا جيش بالنفسية دي لازم ينهزم. وطومان باي يهرب والجيش العثماني يجتاح القاهرة ويدور النهب فيها لمدة 3 أيام. المشهد اللي يوثقه الشيخ بدر الدين الزيتوني في شعره لما قال نبكي على مصر وسكانها قد خربت أركانها العامرة وأصبحت بالذل مقهورة من بعد أن كانت هي القاهرة، والناس ما يلاقوش ملجأ ولا ملاذ غير السلطان العثماني نفسه، فيعلنوا الاستسلام من خلال الدعاء للسلطان سليم في خطبة الجمعة في المساجد. بس سليم ما يهدلهوش بال طول ما طومان باي حي لسه، فيفضل وراء لحد ما يجيبه بالفعل ويقضي على أي أحلام عند المماليك إن هم يرجعوا تاني بأنه يعدموا على الملأ. ومش بس كده، ده يمشي في الشوارع وهو متربط عشان يفرج الناس كلهم عليه عشان محدش يكون عنده أدنى شك في أنه اتعدم، لغاية ما يوصل الموكب لباب زويلة ويتشنق عليه قدام الناس في مشهد مرعب الناس ما شافوهوش قبل كده في مصر. الشعب المصري ما شافش قبل كده واحد من حكامه أو سلاطينه بيتشنق ويتعلق كده قدام الناس. طبعا الإعلام المعادي لتركيا النهاردة بيركز على المشهد ده قوي عشان يصور لك طومان باي ومن قبله قنصوه الغوري على إنهم أبطال وناس طيبين، والسلطان سليم هو اللي مجرم ومتوحش، والإعلام التركي بيصور لك السلطان سليم على إنه البطل المغوار، وإعلام وكتابات الإسلاميين بتصور لك السلطان سليم على إنه من الخلفاء الراشدين، وتحس كده وأنت بتقرأ عنه في كتاباتهم إن شوية وهيطلع له جناحات ويطير. لكن اللي يقرأ التاريخ من مصادره الأصلية هيكتشف إن كلهم ولاد كلب عادي جدا، يعني إن كان ده ولا دول. اللي عملوا جنود السلطان سليم من قتل ونهب في أي بلد دخلوها يغنيك عن أي كلام تاني. أما عن المماليك فابن إياس نفسه اللي أرخ للفترة دي كان شمتان فيهم وهم بيتهزموا على إيد العثمانيين من كتر الظلم اللي الناس شافوه منهم. المهم بإعدام طومان باي كده السلطان سليم اطمن واستقر إليه الأمر، وضم كل الأراضي اللي كانت تحت حكم المماليك للدولة العثمانية، سوريا ومصر والحجاز. والحجاز طبعا كان ليها أهمية خاصة عشان رمزيتها الدينية، واللي هيبقى معاه الحجاز هيبقى معاه شرعية دينية كمان لأنه هيبقى خادم وحامي الحرمين حتى لو كان ابن كلب قتال قتل عادي جدا. الغزو العثماني للدولة المملوكية كان نقطة تحول كبيرة في التاريخ العربي، لأن لأول مرة بقى العالم العربي بيحكم من عاصمة غير عربية أصلا، بل من سلطان ما بيتكلمش عربي أساسا، عشان من القرن 16 الميلادي لغاية النهاردة يبقى اللي بيحدد مصير العرب قواعد مش هم اللي حاطينها ولكن ناس في عواصم أجنبية. لكن في البداية التحول ده كان سهل جدا، ما هو المماليك ما كانوش عرب اصلا وكانوا بيتكلموا تركي برضه، فما فيش فرق كبير بينهم وبين العثمانيين. والاهم من ده ما كانش فيه اصلا فكره الهويه العربيه او القوميه العربيه دي في مقابل الحاكم الاجنبي بحيث ان الناس تقاوم الموضوع ده. امال الهويه كانت بتتحدد ازاي؟ كانت الهويه في العصر ده قبل عصر القوميات كانت الهويه مرتبطه يا اما بالقبيله يا اما بالمدينه او القريه اللي الشخص منها. لكن لو كان في هويه كبرى بتجمع العرب وقتها فكانت هي الهويه الدينيه، كونهم يعني مسلمين، مش الهويه العرقيه. فمن الزاويه دي حكم العثمانيين ما فيهوش مشكله، ما احنا مسلمين زي بعض عادي جدا. عشان كده الناس ما شافوش ازمه قوي يعني ان مركز الحكم يتنقل من القاهره لاسطنبول. الناس عمليين دايما، الناس عاوزه تعيش، ما بيتخانقوش على شعارات وحنجوريات، كل اللي كان يهمهم هو الامن والقانون والنظام وهندفع ضرائب قد ايه. عشان كده ما تستغربش ان الجبرتي مثلا كان بيمدح في الحكم العثماني فيقول لك وكانوا العثمانيون في صدر دولتهم من خير من تقلد امور الامه بعد الخلفاء المهديين، واشد من ذب عن الدين، واعظم من جاهد في المشركين، فلذلك اتسعت ممالكهم بما فتح الله على ايديهم وايدي نوابهم، وملكوا احسن المعمور من الارض، ودانت لهم الممالك في الطول والعرض. هذا مع عدم اغفالهم الامور وحفظ النواحي والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك في الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع، فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم وهابتهم الملوك وانقاد لهم المالك والمملوك. أما العثمانيين فكانوا فرحانين أن بلاد بحجم مصر والحجاز والشام بقت من ضمن إمبراطوريتهم، وبقى كل تفكيرهم خصوصا مع التوسع اللي عملوه في بلاد فارس ومنطقة البحر الأسود والبلقان إن هم يحافظوا على النظام السياسي اللي كان موجود بالفعل في أي مدينة أو بلد، عشان لما يدخلوا في حكمهم يكون ده بشكل سلس والناس تفضل هادية والأمور مستقرة، ما يحصلش قلق يعني أو الناس تعترض على النظام الجديد اللي اتفرض عليهم مرة واحدة. وده لأن العثمانيين ببساطة يعني ما كانش شاغلهم إن هم يفرضوا أسلوب معين أو أيديولوجيا معينة على العرب، قد ما كانوا مهتمين يحافظوا على القانون والنظام ويلموا الضرائب في ميعادها وشكرا قوي على كده. وده اللي خلى فيه استقلالية كبيرة لمناطق ومقاطعات عربية رغم التنوع الرهيب اللي كان موجود فيها بشعوبها بأقلياتها بثقافتها ببغنوجها، لدرجة ان العثمانيين قالوا احنا ليه نحكم الخلطبيطة دي بشكل مباشر، ما نعمل حكومة يكون افرادها من المماليك باعتبار عندهم المعرفة والخبرة في حكم مصر والشام وتفضل تابعة لنا في اسطنبول برضو. اي نعم هما كانوا قلقانين من المماليك الحقيقة، خصوصا ان اول 10 سنين من حكم العثمانيين كان فيه تمردات عنيفة من المماليك عشان ينفصلوا ويستعيدوا حكم مصر والشام، بس مع ذلك العثمانيين قرروا يسيبوا في سنين حكمهم الأولى مؤسسات الدولة السابقة بنفس شكلها تقريبا تحت قيادة أمراء المماليك، وقرروا يقسموا الأراضي بتاعة المماليك لثلاث مقاطعات رئيسية، مقاطعة مركزها حلب والتانية مركزها دمشق والثالثة مركزها القاهرة. بالنسبة لحلب عينوا عليها والي من عندهم وقدروا يحولوها لمدينة مبهرة يعني شافت أجمل أيامها والعصر الذهبي ليها على أيديهم، وبقت واحدة من المراكز التجارية الكبيرة بين آسيا والبحر المتوسط، وواحدة من المدن العالمية المعدودة في الوطن العربي، وشهرتها وصلت في كل حتة لدرجة أنها كانت بتذكر في مسرحيات لشكسبير مثلا، زي ما احنا النهاردة بنتكلم عن عواصم عالمية زي باريس أو ميلان أو غيره. أما دمشق فاختاروا والي عليها من المماليك كان في سوريا وحارب ضد العثمانيين في مرج دابق، وراح القاهرة عشان يساند طومان باي كمان، يعني الراجل كان ناقص يدق صورة المماليك على صدره زي تمر حنة من كتر ما هو مخلص ليه، بس مع ذلك انبهروا بيه وقالوا ده أكيد راجل نزيه ومحترم وممكن لو عرفنا نكسبه ينقل ولاؤه لأسياده الجداد. أما القاهرة بقى فكان العكس تماما، ما لقوش حد يختاروه غير خير بيك، فاكروا؟ أيوة هو ده اللي هرب من الجيش وخان المماليك، الله ينور عليك. العثمانيين طلعوه من السجن بعد ما طومان باي حبسوا بتهمة الخيانة وقاموا ممسكينه الحكم، بس سليم الأول عمره ما نسي إن خير ده خان أسياده الأولين، فكان دايما بيسميه خاين بيك، وده الاسم اللي اتعرف بيه حتى وسط الشعب نفسه. لما مات سليم الأول ومسك وراء سليمان الحكم بدأت الثورات بقى تظهر في البلاد العربية. حلب فضلت على ولائها، لكن الوالي المملوكي في دمشق اللي قلنا نزيه ومحترم وافتكروها يديهم ولاءه كامل عمل دبل كيك وقال لك أنا سلطان البلاد وهستعيد حكم المماليك من تاني، حاصر حلب نفسها وضربها بالمدافع، لكن الحصار ما استمرش كتير واضطر ينسحب هو وجيشه على دمشق من تاني، بس الجيش العثماني لحق واداله الهزيمة المتينة فاتقتل في المعركة. وبعد ما كانت دمشق يعني قاعدة مرتاحة وعلاقتها كويسة مع اسطنبول، الجيش العثماني نزل فيها سرقة ونهب وقتل، وفي النهاية ختموها بتعيين والي عثماني من عندهم على العرش بتاعها. أما في مصر بقى فسبحان الله خاين بيك هو اللي حافظ على ولائه للعثمانيين لحد ما مات، لدرجة إن ما حصلش تمرد في مصر غير بعد وفاته، لكنه فشل بسرعة، ولما عينوا حاكم عثماني جديد على مصر من بعده الراجل ما عجبوش المنصب وقال لك أنا بقى مجرد خيال مآتة كده وحاكم بالنيابة عنهم، وقام مستقل بمصر وطلع المماليك المسجونين من الحبس وطرد القوات العثمانية من مصر وأمر بقتل الباقيين، لكن برضو التمرد ده فشل وقبضوا عليه وقطعوا راسه وعينوا واحد جديد من عندهم خلى مصر تحت السيطرة الكاملة للعثمانيين، ومن بعدها ما شافش السلطان سليمان ده أي ثورة تانية بقيت فترة حكمه. بالعكس فترة حكمه كانت زي ما قال الجبرتي فيها استقرار وإدارة ونظام، وكل مقاطعة من الإمبراطورية كان ليها قواعد حكم ووثيقة دستور بيسموها القانون فيها كل حاجة تخص العلاقة بين الحكام والمواطنين اللي بيدفعوا الضرائب ومسؤوليات كل واحد فيهم، ومن هنا اتسمى سلطان سليمان ده باسم سليمان القانوني. بكده بقت مصر والشام والحجاز ملكية خاصة للحكم العثماني وبيتحكموا من اسطنبول زي ما قلنا، اللي فيها مركز الحكومة ومكاتب الوزراء والدواوين اللي متحوطة ببوابات ضخمة. ومن هنا جاي اسم الباب العالي اللي تسمى بيه مقر الحكم، لو كان الاسم ده عدى عليك قبل كده في تالتة أول ولا حاجة. وبمرور الزمن بقى دور البلاد العربية دي إنها تبعت الضرائب اللي عليها للخزنة المركزية بتاعت الدولة العثمانية، يعني من الآخر نظام إقطاعي عادي خالص. لكن الفرق بين وبين الإقطاع في أوروبا إن بتاع أوروبا كان وراثي ومسكينه طبقة نبلاء ممكن ينافسوا الملك في سلطته، لكن في الدولة العثمانية الإقطاع كان لقادة عسكريين بتعينوا بالاسم ودورهم يطبقوا القانون ويلموا ضرائب ثابتة بتدفع للدولة، واللي كان بيعينهم حكومة اسطنبول عشان يديروا المقاطعات العربية. طب كانوا بيجيبوهم منين دول؟ كانوا بيجيبوهم هما لسه عيال صغيرين مسيحيين بنظام تجنيد سنوي اسمه ضريبة الصبيان، بيجيبوه من القرى اللي في البلقان ويبعتوهم اسطنبول يعتنقوا الإسلام ويتربوا على خدمة الدولة، سواء بقى اللي بيبقى فيه صحة فيتدرب عسكريا أو اللي دماغه حلوة فيتدرب على شغل الحكومة أو القصر نفسه. وده كان امتياز للعيال دي في الوقت ده، لأن العرب ذات نفسهم حتى لو أحرار ومسلمين أبا عن جد محدش فيهم يجرؤ إنه يهوب من الجيش ولا الحكومة العثمانية ولا يحلم إنه يشتغل فيهم. وطبعا اللي بيحكموا المقاطعات دي كانوا بيحتاجوا قوات عسكرية تحت منهم، فكانوا بيشكلوها من قوات عثمانية وقوات تانية بتتجند محليا، ده غير القضاء اللي كان في كل إقليم في واحد بتعينه اسطنبول بالاسم وكانت حريصة إنه يبقى على الفرازة عشان المحكمة دي هي اللي هتحكم بين الناس وهي اللي هتسجل عقود وتبيع أراضي وتجوز وتطلق وتحكم بالإعدام على المجرمين. يعني البلد كده مد إيدها في كل تفصيلة تخص الشعب وحياته اليومية. بمرور الزمن استقر الحكم للعثمانيين في العالم العربي، لقوا نفسهم اتفتحت على الغزو كمان فأخذوا بغداد والبصرة من الصفويين فاكروا، وبرضو الناس خرجت في الشوارع ترحب بيهم باعتبارهم محررين ليهم بعد سنين اضطهاد على ايد الصفويين الشيعة. وغير العراق أخذوا اليمن وشمال أفريقيا من ليبيا لتونس للجزائر، عشان نوصل لنهاية القرن 16 وتبقى كل الأراضي العربية في ايد العثمانيين ما عدا وسط شبه الجزيرة العربية والمغرب. بس ما تتخيلش ان الاراضي اللي اخدها العثمانيين جت كلها في وقت واحد وبنفس الظروف جيش وحروب وغزو، لا بالعكس، ده كل منطقه فيهم كان ليها حكايه مختلفه وظرف مختلف خالص. تعال نمسكهم واحده واحده كده. يعني مثلا شمال افريقيا دي ما جتش بحرب وجيش وبتاع زي مصر والشام، دي وقعت فيهم بالقرصنه، عارف قرصنه الكاريبي؟ اهو بالظبط كده. العثمانيين سيطروا عليها عن طريق قرصان بحري مشهور قوي، اكيد سمعت عنه، خير الدين بربروس او بربروسا زي ما الاجانب بينطقوه، وده كان واحد من اعظم البحاره في التاريخ العثماني، لدرجة إن الأسبان اللي كانوا محتلين شمال أفريقيا كانوا مرعوبين منه ومن اللي بيعملوا فيهم، مراكبهم بتتسرق والغنايم بيستولى عليها وبحرتهم بيتأسروا ويتباعوا عبيد، ما كانش بيرحم مخلوق فيهم خصوصا وهو معاه الناس في ظهره باعتباره مجاهد ضد المحتلين الأسبان المسيحيين. ما هو بعد ما أسبانيا استولت على الأندلس وأجبرت الناس يبقوا مسيحيين بالعافية، ناس كتير من المسلمين هربوا لشمال أفريقيا، أسبانيا تسيبهم؟ لا، راحت وراهم وبدأت تحاربهم وتبني مستعمرات وحصون على طول الساحل من المغرب لحد ليبيا. وطبعا الحكام العرب هناك كانوا مستسلمين تماما وبيدفعوا الجزية بالجزمة، فالمعارضة اللي لقيتها أسبانيا كانت من الناس نفسهم مش من الحكام، ومن وسطهم بدأ يظهر قراصنة يسرقوا مراكب الأسبان ويهاجموهم لحد ما وروهم الويل وبقوا في عين المواطنين عبارة عن أبطال ومجاهدين مش قراصنة بيسرقوا. وكان أهم واحد فيهم هو خير الدين بربروس، بس الراجل ده فهم إن اللعبة مش هتفضل هجوم وسرقة وأسر للبحارة الأسبان وشكرا على كده، لو عاوزين يتحرروا فعلا فلازم مساعدة من قوة مهولة زي الدولة العثمانية. فبسرعة راح باعت هدايا لسليم الأول اللي كان بيفيص وقتها وقال له تعال خد الجزائر براحتك وندخل تحت حكمك بس تساعدنا ضد الأسبان. طبعا سليم الأول العقر حتى وهو بيموت ما فوتهاش وقام باعت له علم الدولة العثمانية و2000 جندي من الجيش العثماني، اللي هو يعني رسميا انتوا بقيتوا تحت حمايتنا خلاص. وده شجع خير الدين انه ينفخ صدره ويوسع نطاق هجماته مش بس على شويه سفن في البحر المتوسط، لا ده بدا يضرب ايطاليا واسبانيا ذات نفسها ويأسر الاف من كل الطبقات من البحاره الفقراء لحد النبلاء، ويسرق مراكب اوروبا اللي فيها حبوب ويديها للناس الغلابه عشان ينقذهم من الجفاف ونقص الاكل اللي كانوا بيعانوا منه. ووصلت انه بقى بيساعد المسلمين اللي لسه في الاندلس تحت حكم اسبانيا عشان يهربوا ويجوا ينضموا للحرب مع اخواتهم في شمال افريقيا. كل ده خلى اسم بربروسا مرعب في سواحل اسبانيا وايطاليا، ومهما استعانت البحرية الأسبانية بقراصنة ضده فبرضه كان خير الدين بربروسا بيفوز عليهم لمدة 18 سنة ما شافوش فيهم خير. كل النجاحات دي خلت العثمانيين منبهرين بيه، بس هو ما كانش شغله غير الحرب والانتصارات، لدرجة ان سليمان القانوني بعت له مرة يجي له اسطنبول فراح له ومعاه اسطول فيه 44 سفينة. ليه يا عم؟ دي رحلة صد رد يعني مش مستاهل. لا، ما هو قال لك هو انا هقعد ايدي فاضية طول السكة؟ الايد البطالة نكس. وهو رايح في الطريق اخد له بتاع 18 سفينة جديدة سرقهم وولع فيهم ودمر ساحل جنوة وصقلية بالمرة. ولما وصل اسطنبول سليمان القانوني رقاه لرتبة قائد البحرية العثمانية واداله وسام كمان باعتبره يعني كان له دور في توسيع ارض الامبراطوريه وهزيمه الاسبان. يفرح بقى الراجل ويرتاح شويه؟ ابدا. لما رجع من اسطنبول قال لك ايه الزهق ده، مفيش حاجه نعملها. فقام فاتح تونس، فالاسبان اتجننوا قالوا كفايه بقى، لا كفايه والله كده يعني كله تلطيش تلطيش، احنا مش هفا. وقاموا لمين من بعض اسطول ضخم فيه قوات من كل حته، اسبانيا على البرتغال على ايطاليا على المانيا، وتوكلوا على الله راحوا تونس. بس الاسطول ده كان ضخم لدرجه ان خير الدين بربروسا عارف انه مش هيقدر يصد معاه، فانسحب ووقعت تونس في ايد اعدائه. سقوط تونس ده كان من الناحيه الاستراتيجيه ضربه كبيره للعثمانيين، لانه خلى اسبانيا تحط ايدها على مضيق صقليه، وده مضيق بين تونس وايطاليا بيعتبر بوابه غرب البحر المتوسط كله. وبكده ما بقاش فاضل غير الجزائر هي اللي واقفه لهم، يسيبوها الاسبان على طول اتحركوا ناحيتها وحصروها، وهم ناويين يهزموا خير الدين بربروسا للابد في معركه اخيره. اكتر من 400 سفينه كانت محاصره الجزائر، لدرجه ان المؤرخين قالوا الاسطول كان مغطي البحر كله حرفيا، ومعرفناش نعد السفن من كترها. وطبعا قصادهم كان خير الدين بربروسا باسطوله قوات اقل بكتير، عارف اقل قد ايه؟ الربع بالظبط، ويمكن اقل كمان. بس ساعتها واحد من جنوده قال له اسطول الاعداء كبير بس ربنا معانا. وسبحان الله، يعني كان كلمته دي كانت نبوءه، لان في نفس الليله الجو قلب مره واحده، والعواصف هاجت، والمراكب الاسبانيه خبطت في الصخور واتكسرت، والجنود اللي فيها بالعافيه وصلوا للشط متبهدلين وتعبانين واسلحتهم غرقت. فجيش خير الدين بربروسا كمل عليهم بالسيوف والسهام، واللي نجا من المعركه دي حط ديله في اسنانه وطار على بلده. فاتقلبت المعركه اللي كانت هتبقى اخر معارك بربروسا لهزيمه للاسبان، وهم اللي انتهوا، وبقت الجزائر طول فتره الدوله العثمانيه بتحتفل بالانتصار ده كل سنه. وتمر السنين ويموت خير الدين بربروسا وعنده 80 سنه بعد ما امن ساحل شمال افريقيا كله للعثمانيين. بس مع مرور الزمن فضلت سيطره اسطنبول على ساحل شمال افريقيا تقل حبه ورا الثانيه، خصوصا بعد نهايه منافستهم مع اسبانيا في البحر المتوسط، وخصوصا كمان بعد ما لقوا الساحل ده بعيد قوي عن اسطنبول عشان يحكموه بشكل مباشر من هناك. لا وعدد سكانهم قليل كمان، يعني مش هيعرفوا يلموا منهم موارد وضرائب تستاهل الليله دي كلها. فاختار العثمانيين ان الحكم هناك يبقى مشترك ما بينهم وما بين اهل البلاد دي. وفضل الحال كده لحد ما بقى شمال افريقيا صحيح تابع للعثمانيين وتحت حمايتهم، بس بيدفع جزيه صغيره كده كل سنه وبيحكم نفسه ذاتيا. لا وكمان بيتعامل باستقلاليه كبيره في كل علاقاته مع القوى البحريه اللي حواليه في البحر المتوسط، يعني راسه براسهم مش تابع لحد. خلصنا شمال افريقيا وغرب المتوسط، ننقل بقى على الناحيه الثانيه شرق المتوسط، وتحديدا في لبنان، واللي يهمنا فيها منطقه الجبال لان دي اللي بتدور فيها الاحداث اللي جايه. الجبال دي كانت تحت الحكم العثماني هي وبقيه سوريا، لكن الباب العالي ساب السكان المحليين يحكموا نفسهم بنفسهم هناك، وكان من ضمن السكان دول الاقليات الدينيه اللي هربت للجبل من الاضطهاد، وعلى راسهم الموارنه والدروز. الموارنه دول هربوا من اضطهاد المسيحيين اللي زيهم في الامبراطوريه البيزنطيه، ومع ذلك لما جم لبنان كانوا انصار للصليبيين، اما الدروز فاصولهم قاهريه، بس دول كانوا هربانين من المسلمين الشيعة بقى مش المسيحيين، وبرضو استقروا في جبال لبنان. بس دول كانوا يعني زي ما تقول كده طائفه سياسيه ودينيه مع بعض، وعقيدتهم سريه جدا، لكنهم طائفه قويه ويتعمل لهم حساب، وقدروا هم والموارنه مع بعض يسيطروا على النظام السياسي في جبل لبنان. بس لما الدوله العثمانيه احتلتهم السلطان هرش ساعتها ان الدروز بقوا مقسومين بينهم وبين بعض، يعني مش هيبقوا خطر خالص عليهم لو فضلوا مكملين في الحكم بنفسهم. فقال لهم بقول لكم ايه، خليكم على نظامكم عادي بس تعترفوا بسلطتنا وتدفعوا الجزيه السنويه وشكرا على كده. قالوا له امين. وفضل الكلام ده لحد ما جه واحد اسمه فخر الدين الثاني وبقى الامير الجديد لجبل لبنان. الراجل ده بدا يتوسع في سيطرته على مناطق كتير بمرور الوقت، بس كان ذكي كفايه انه يحافظ على علاقه كويسه مع العثمانيين ويدفع الضرائب في ميعادها. ولما يروح يزور دمشق كان بيغرق الوالي العثماني هناك بهدايا وفلوس لحد صدره. فالوالي ده لما ربنا فتحها عليه بعد كده وبقى الصدر الاعظم في اسطنبول، يعني وزير السلطان ساعتها، فطبعا كده باضت لفخر الدين في القفص لما حبيبه وانتيمه بقى وزير. وفعلا استغل العلاقه القويه دي ما بينهم وقدر يمد حكمه لمدينه ورا الثانيه، من صيدا لبيروت لوادي البقاع، لحد ما بقى في كام سنه عنده سيطره على معظم اراضي لبنان وحتت من فلسطين كمان. التوسع ده مش بس قلق المنافسين بتوعه جوه البلد، ده خوف اسطنبول نفسها، خصوصا لما انتيمو الوزير اتبقلش بره الحكم وجي واحد تاني مكانه. فساعتها فخر الدين بنصحته جيري يعمل تحالف مع عيله ميديتشي في ايطاليا اللي كانوا اهم عيله هناك وحرفيا صنعوا التاريخ في ايطاليا وفرنسا. العيله دي عرضوا مساعدات وسلاح على فخر الدين وصاد انه يظبطهم في طريق التجاره اللي بيمر من الشام. وهنا السلطان حس بخطر، قال لك ما بدهاش بقى، الراجل ده شكله لازم يتقصقص ريشه. وفعلا بعت له جيش واسطول حصروه، بس عارف يهرب منهم ويطير على ايطاليا اللي قعد فيها 5 سنين. ولما قرر يرجع تاني اختار اللحظه المناسبه اللي يكون فيها الدوله العثمانيه مشغوله في حربها مع الفرس، فمحدش هيركز معاه. بس بمجرد ما رجع لقى الدروز مقسومين ما بينهم، وسلطة عيلته نفسها تراجعت كتير بعد ما كانت تسد عين الشمس، فبدأ يعيد سلطته من تاني على جبل لبنان عيني عينك كده في تحدي واضح للدولة العثمانية، وكان شايف إن أي حرب هيدخلها معهم هيكسبها. وفعلا لما دخل حرب معهم هزم العثمانيين في دمشق وأسر الوالي العثماني ذات نفسه لحد ما تحايلوا عليه يسيبه، فما أفرجش عنه إلا بمزاجه وفي الوقت اللي حقق مصالحه. وهنا بقى العثمانيين كانوا خلصوا حربهم مع الفرس ففاقوا له بقى وقالوا له تعالى بقى ده انت كنت مطلع ايماننا. بس فخر الدين كان خلاص كبر وعجز يعني، وبقى مفتوح عليه بدل الجبهة 10 ما بين قبائل هنا على عداوات قديمة هناك على دروز بينافسوه على السلطة. فالعثمانيين استغلوا ده وقالوا هي ضربة تنهيه للأبد وبعتوا له جيش. فالدروز قالوا لا مع نفسك بقى وحش، وهربوا بسرعة وسابوه هو وولاده يحاربوا لوحدهم لحد ما اتقبض عليه هو وعياله واتعدم في اسطنبول. وبمجرد ما العثمانيين ارتاحوا من صداعه رجعوا جبل لبنان لنظامه الأصلي القديم. دي كده كل حاجة تخص سيطرة العثمانيين على العرب كلهم. مش فاضل بس غير نختم بالوضع في مصر. أي نعم المماليك اللي في مصر يعني انتهوا كسلالة حاكمة، لكن عوضوا ده بأنهم قدروا يندمجوا وسط النخبة اللي بتحكم مصر وقتها باعتبارهم طبقة عسكرية مهمة جدا محتاجينها في الحكم. والمماليك نفسهم كانوا فاهمين ده كويس، فما سابوش الزمن يمسحهم من الوجود، بالعكس زودوا اهتمامهم بقوتهم وفضلوا زي زمان يجيبوا مجندين شباب عبيد عشان يجددوا العناصر اللي في صفوفهم أول بأول. أما العثمانيين يعني فلما لقوا أنهم مش هيقدروا يبيدوهم بالكامل قالوا إحنا نستفيد من إدارتهم لمصر ونخليهم يمسكوا مناصب قيادية وإدارية زي الخزانة وقيادة قوافل الحج من القاهرة لمكة وحكم الحجاز وغيرها، ونستفيد إحنا من الإيرادات اللي هتيجي من وراهم. هو أي حد بيحكم في الآخر اللي يهمه الفلوس بس كده. بس بمرور الوقت المماليك مش بس اكتفوا بالمناصب دي، دول وصلوا كمان لأعلى مناصب عسكرية في مصر ودخلوا في منافسة مباشرة مع كل اللي حواليهم سواء الحكام العثمانيين نفسهم أو الضباط اللي بيجوا من اسطنبول. لكن الباب العالي ما كانش مركز في كل ده لأنه كان مشغول بالمشاكل اللي على الحدود بينه وبين دول أوروبا، فكان يهمه الوضع ورا ظهره في البلاد العربية وخصوصا مصر، يعني يفضل مستقر عشان الضرائب هي كمان تفضل مستقر، وده عنده كان أهم بكتير من مين أقوى والميزان هيميل لأنهي فئة في مصر العثمانيين ولا المماليك. وعشان اسطنبول ما كانتش مركزة معهم المماليك كبروا أكتر وأكتر وظهرت منافسات جوه أسر المماليك ذات نفسهم من كتر ما تضخموا، يعني منافسات وصراعات شرسة بمعنى الكلمة. ما يهمناش منهم إلا صراع بين فرقتين هم اللي هنتكلم عنهم بشكل سريع، الفقاريين والقاسميين، فرقة على اسم ذو الفقار بيك زعيمهم والتاني على اسم زعيمهم قاسم بيك. كل فصيل فيهم كان له علاقات عسكرية يتخاف منها. الفقاريين كانوا مظبطين مع سلاح الفرسان العثماني، أما القاسميين فكانوا مربطين مع القوات المصرية ذات نفسها، ده غير البدو اللي كان كل فصيل مظبط معهم برضو واخدهم لحساب. ووصلوا الفرقتين دول من القوة إن هم كانوا يقدروا يخلعوا أي حاكم عثماني على مصر وقت ما يزمزق بس معهم. وحصل ده فعلا لما ذو الفقار كان عاوز يعمل حملة عسكرية على أعداء القاسميين، فبعت للوالي العثماني على مصر عشان يموله ويدفع تكاليف الحملة بنفسه، فالوالي رفض، فقام ذو الفقار عزله بكل بساطة وبعت للباب العالي يقول له رفضنا الوالي بتاعك وهنعين النائب بتاعه مكانه. وطبعا لما مسك النائب كان أول قرار عمله إنه مول الحملة العسكرية بتاعة الفقاريين. وفضل الصراع بين الفرقتين مستمر لحد ما القاسميين عرفوا يجندوا واحد من المنشقين من الفرقة التانية ويبعتوه، فضرب نار على ذو الفقار نفسه وقتله. واللي مسك الفقاريين بعده قرر يرد على عملية الاغتيال دي، فأمر بإبادة جميع القاسميين من على وجه الأرض. أول حاجة عملها إنه راح للوالي اللي عينوه من شوية وخلاه يصدر قرار بإعدام فوق 370 واحد، قال إن هم مشتركين في عملية الاغتيال بتاعة زعيمه السابق. كفاية كده؟ لا طبعا، الراجل فضل ورا القاسميين وما كانش حد بيقدر يفلت منه إلا بمعجزة، لدرجة إنه كان بيقتل أي حد من عيالهم حتى لو طفل صغير يلاقيه. هل ده معناه إنه قدر يخلص عليهم بالكامل؟ لا طبعا، دول رجعوا بعد سنين في مشهد ولا الأفلام العربي القديمة لما ساعدهم الوالي العثماني اللي كان موجود وقتها وبينه وبين الفقاريين مشاكل، فتحالف مع القاسميين وعمل للفقاريين كمين هم وزعيمهم وفتحوا عليهم النار فقتلوا قادتهم بالكامل. صراع زي اللي حكيته لك ده تقدر تعتبره ملخص حياة مصر في عهد المماليك من أول ما ظهروا لحد نهايتهم، قائد وأتباع قصاد قائد وأتباع، دول يطقشوا في دول ودول يتحالفوا مع عدو خارجي عشان يخلصوا على دول، ولف بينا يا دنيا بقى. واللي كان بيدفع الثمن هم المصريين. يعني مثلا صراع زي اللي حكينا ده محدش فيه طلع كسبان، بالعكس لا الفقاريين ولا القاسميين قدروا وسط الصراعات دي كلها يستولوا على حكم مصر. ده اللي يضحك ان بعد كل القتل والدم ده فرقة تالتة خالص هي اللي قدرت تستولي على الحكم وتلم الدنيا شوية. طبعا هتقولي هو الدولة العثمانية فين من كل ده؟ اقولك ما احنا اتفقنا بقى ان العثمانيين ما كانوش عارفين يحطوا ايديهم على مصر بالكامل وقتها، فقرروا يسيبوا المماليك يضربوا في بعض طالما الضرائب بتوصل لهم في ميعادها عشان يعرفوا يركزوا هم على حروبهم الخاصة وتوسعاتهم ويقدروا ياخدوا دولة ورا التانية. وده كانت نتيجته ان هم وصلوا لشمال افريقيا زي ما قلنا، وبعدها جنوب شبه الجزيرة العربية عند اليمن وبلاد تانية كتير. وبرضو زي مصر كانت بلاد كتير تحت إيدهم ما بيحكموهاش لوحدهم، لكن كانوا بيحكموها بالشراكة مع الحكام الموجودين بالفعل، والاسم في النهاية إنهم جزء من إمبراطورية العثمانيين الكبيرة. إمبراطورية قدرت تسيطر على التنوع الرهيب اللي تحت إيدها من الثقافات والبلاد والأديان، وتقضي على أي تمرد يظهر، وتقتل أي محاولة لظهور زعيم محلي يهدد نفوذهم أو يعمل فيها بطل. لكن من أواخر القرن 18 بدأ يظهر جيل جديد يوحد قواته ويقول لا، كفاية قوي على العثمانيين كده، احنا محتاجين نحكم نفسنا بنفسنا بقى، وده بالتنسيق مع أعداء العثمانيين في أوروبا. ومن هنا كانت بداية النهاية للدولة العثمانية اللي هتنهار تماما في القرن 19. فيا ترى إيه حكاية الجيل الجديد ده؟ وإزاي هتنهار الدولة العثمانية؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.